أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما وقد اتضح الكلام في الأقوال الثلاثة، فقد اتضح ضمنا الكلام حول القول الذي ينسب تارة إلى الإيرواني وقد نفيناه عنه، وأخرى إلى غير مصرح باسمه، من أن المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم يفيد الاستحباب دون الوجوب، فإن مثل هذا الكلام قد اتضح تقريره واتضح جوابه. نعم، وجدت عند بعض الباحثين في الحديث حول فقه الرواية عد قول رابع أو خامس عزاه إلى الشهيد، وهو موجود في متن اللمعة الدمشقية، كان أدق اللمعة هو الأفصح. ونقله عنه ضمن تفصيل شارحها ثاني الشهيدين في الروضة، عزاه إلى بعض تحقيقاته، تحقيقات الشهيد الأول. وخلاصة ما أفيد في متن اللمعة أن حديث المؤمنون عند شروطهم لا يفيد أكثر من تزلزل العقد، وأن لا يعود لازما، إذ لا فائدة أخرى له أي للشرط. ما يعني أنه لا يتبنى قول المشهور القائلين باستفادة الحكم التكليفي، وأما ما نقله ثاني الشهيدين عن بعض تحقيقاته في الروضة من التفصيل الذي مفاده أن الشرطة تارة يكون العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو شرط لازم، وأخرى يحتاج إلى فعل وراء ذكره في العقد كشرط العتق، فهو ليس شرطا لازما على المشروط عليه، بل غايته أنه يقلب العقد من لازم إلى جائز على تقدير تخلف الشرط. أقول كلا الكلامين يعودان إلى مغزى واحد، وإن لم يتضمن أولهما تفصيلا، وعبر الشهيد الثاني عن التفصيل في الكلام الثاني بالأجود بالمقايسة بينه وبين الكلام الأول. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه استظهر أن كلام الشهيد باللمعة ناظر إلى شرط الفعل، وإن كان مطلقا بدوا، إذ هو الذي يقع الكلام في أنه لازم أو غير لازم، يعني ينتج دليل الشرطية حكم تكليفي بلحاظه أو لا ينتج حكما تكليفيا بلحاظه، لأنه يرتبط بفعل. أما شرط الصفة على تقدير التخلف في المبيع الشخصي، أو شرط الغاية، شرط النتيجة في المورد الذي يصح تحقق النتيجة، لا يكون لها سبب خاص، مثل أن يكون وكيلا أوتوماتيكيا في طول الاشتراط والانعقاد، فإنها ليست محل الكلام في اللزوم وعدم اللزوم، إذ يدور أمرها بين التحقق والعدم في الصفة، وكذلك في النتيجة. إذ النتيجة إن كانت من ذوات الأسباب الخاصة كما يدعى في النكاح والطلاق فلن تتحقق بالشرط، شرط فاسد حقيقة. وإن كانت ليست من ذوات الأسباب الخاصة مثل الوكالة تنعقد بكل مبرز، فحينئذ تتحقق بالشرط بنفس الشرط، فيدور الأمر بين الوجود والعدم، وعلى تقديره يقع الكلام عن انقلاب العقد اللازم جائزا بالشرط أو عدم انقلابه، يعني إن صح الشرط ينقلب وإلا. فهذا التفصيل ليس تفصيلا بلحاظ ما أفاده وكان مد نظره في اللمعة. أقول يا أخوان إن هذا الكلام الذي أفاده الشهيد لا يخرج عن القول الثاني وإن فارقه في بعض مفاده، بمعنى أنه لا يخرج عن القول باستفادة الحكم الوضعي من المؤمنون عند شروطهم، غاية الأمر
هل يستفاد مع الحكم الوضعي حكم تكليفي أو لا يستفاد؟ هو يقرر ويؤكد أنه لا يستفاد. حكم تكليفي حتى لو كان في مورد شرط الفعل. نعم، الحديث عن انقلاب العقد اللازم جائزا أو تأثيرات هذا حديث عن أحكام الشرط وليس عن مفاد دليل الشرط، فلا ينبغي لنا الغوص فيه هنا، كما لا يخفى. نعم، لازم كلام الشهيد أن الشروط التي تكون في ضمن العقود الجائزة لا أثر لها، إذ بعد نفيه الأثر التكليفي للشرط في ضمن العقد وبعد كون العقد الجائز جائزا بالأصالة لا بالشرط، فلا يبقى أثر متصور للشرط كما لا يخفى. إذ ليس العقد لازما ليقلبه الشرط إلى جائزة، ثم إن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إنما لم يتبنى القول الثاني. أنا ألمحت لها الكلام سابقا، لكن في جوجلة فقه الحديث لابد من العودة إليه. وهو القول بأن المجعول في المؤمنون عند شروطهم الحكم الوضعي، أو هو مع التكليف، لأن مبناه يمنعه من ذلك. إذ الشيخ لا يرى في أي من أقسام الوضع مجعولا شرعيا بالأصالة، بل يرى الأحكام الوضعية طرا منتزعة من الأحكام التكليفية، وقد رتب على ذلك آثارا في مواضع متعددة من أصوله وفقهه. ولذا وجد نفسه أمام خيار واحد، وهو حمل جملة المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم على الحكم التكليفي، والخلاف في هذه الجهة مبنائي لا نستطيع الخوض فيه هنا، وإن كان الصحيح في محله كما حققناه في بحث المبادئ الأحكامية. أن كثيرا من الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل، وهي موضوعات لتنظيم حركة الأحكام التكليفية في الحقيقة، وهذا ما يطابق ظواهر الأدلة في كثير من أبواب الفقه. نعم أشار الشيخ في ثنايا كلامه إلى أن الكلام في شرط الفعل وليس في مطلق الشرط، فخص دلالة المؤمنون عند شروطهم بشرط الفعل لدلالته على الحكم التكليفي الذي لا نتصوره في غيره، وهذا نتاج مبناه، أما وقد خالفناه في المبنى وقلنا في فقه هذا الحديث، وقال غير واحد من المحققين بأن هذه الصيغة تدل على التلازم بين المؤمن وبين شرطه الذي اشترطه بلحاظ الآثار المباشرة أو المترتبة ولو بالواسطة، تقبل النتائج. واستظهرنا أن هذا هو مراد المحقق النائلي من التعبير بالحكم الوضعي، لا الوضع بحده الذي نبحثه في الأحكام الوضعية، أي كون الفعل موضوعان في عهدة وذمة المشروط عليه، بمعزل عما يقتضيه من سلوك بعد ذلك، سواء كان حق مثل حق الفسخ أو فعل يعنون بعنوان تكليفي، حينئذ يجب عليه أن يأتي به أو أي شيء آخر يمكن أن يتصور، فإن معنى الالتصاق بالشرط أو كونه في وعاء العهدة أو الذمة، عن تعبير بالعهدة والأصح بحسب المصطلحات، ينتج وضعا جديدا، وحينئذ فلا نجد وجها لتخصيص دليل المؤمنون عند شروطهم بشرط الفعل وعدم شموله لشرط الصفة وشرط الغاية، شرط النتيجة، في التقسيم القادم إن شاء الله. هذا، ولكن الشيخ عندما ذهب إلى ما ذهب إليه فإنه ولد بحثا جديدا أثاره أول من أثاره فيما نعلم المحقق اليزدي صاحب العروة رضوان الله عليه في حاشيته على مكاسب شيخ الأنصار، من أنه إن قلنا باختصاص المؤمنون عند شروطهم بخصوص شرط الفعل، فما هو الدليل على صحة أو الإلزام بشرط الصفة وشرط النتيجة؟ فذكر رضوان الله عليه أن لازم تخصيص المؤمنون عند شروطهم بخصوص شرط الفعل عدم صحة الشرط في القسمين المذكورين، وتبعه على ذلك المحقق النائين رضوان الله تعالى عليهما. طبعا هذا يعد إشكال ونقض على الشيخ، مع أن الظاهر من ثنايا كلمات الشيخ أنه لا يلتزم بهذا اللازم، لكنه لم يعني نفسه للاستدلال عليه صناعيا، فإن الشيخ فارغ عن صحة شرط النتيجة وصحة شرط الصفة كما سيأتي بحثه الآن إن شاء الله، هو المبحث القادم يعني أقسام الشرط. لكن الصحيح في قبال ما أفاداه أي صاحب العروة والمحقق النائي أن صحة الشرط في باب الصفة والغاية حتى لو سلمنا اختصاص المؤمنون عند شروطهم بخصوص شرط الفعل لا يحتاج إلى دليل خاص، بل هو صحيح على مقتضى القاعدة، ويتضح ذلك جليا مما ذكرناه في بداية هذه الجهة من البحث تحت عنوان دليل المشروعية، فقد استعرضنا آيات أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض، وأحل الله البيع، قبل أن نأتي إلى المؤمنون عند أو المسلمون عند شروطهم، وأظهرنا عند تقريب الاستدلال بالآيات، طبعا كل واحدة لها خصوصية، وبالأخص أوفوا بالعقود، أن المراد أوفوا بعقودكم كما أوقعتموها، طبعا إلا أن يكون هنالك شيء نهى عنه الشارع، يعني عقودكم العرفية. ومن الوضوح بمكان أن العقود عند العقلاء في سيرهم قديما وحديثا طارة تكون مبادلات من دون تضمن شروط، وأخرى تكون مبادلات مع ربط الالتزام بالتزام آخر وهو الشروط. وأوفوا بالعقود كما تشمل العقد الخالي من الشرط لكونه عقدا، تشمل العقد المشتمل على الشرط لكونه عقد بلا فرق بينه وبين صاحبه، فالعقد المشتمل على شرط الصفة هو عقد يلزم الوفاء به بمقتضى أوفوا بالعقود كما التزم به في الالتزام العقدي، أي مربوطا على مستوى الالتزام بالصفة المشروطة. وكذلك الكلام في أخيه، أي شرط النتيجة. ولذا لم نكن بحاجة أساسا لتخريج صحة الشرط وإلزامه والالتزام به إلى وجود دليل يدل على ذلك، دليل خاص. فحتى لو لم يوجد المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم، فإننا نخرج صحة الشروط بأقسامها الثلاثة في ضمن العقود، نخرجها على القاعدة ولا نحتاج إلى دليل خاص. وعليه فإن آمنا بأن المؤمنون عند شروطهم، أرفعوا على الحكاية، دليل عام لكل الشروط لا لخصوص شرط الفعل، فهو يضاف إلى لائحة الأدلة الأخرى العامة. وإذا لم يكن كذلك بل كان خاصا بشرط الفعل كما ذهب إليه الشيخ، فغاية ما هنالك أنه يصبح أجنبيا عن شرطي الصفة والنتيجة، لكنه لا ينفيها، فيكفي في إثباتها العمومات والارتكازات المنضات. وبهذا يتضح الخلل فيما أفاده المحققان اليزدي والنائين رضوان الله عليهما. وما زاد على هذا المقدار من البحث يرتبط بأحكام الشرط، وسوف يأتي التعرض له في محطته إن شاء الله. وخلاصة ما استفدنا في هذه الجهة هو أن عمومات العقود ودليل المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم تفيد لزوم الالتزام بكل شرط شرطه الإنسان في العقد، نعم. لا يخفى أن المضي للارتكاز والسلوك والناطق بهذه العمومات وهو الشارع الأقدس أو الناطق عنه كما في المؤمنون عند شروطهم، له منظومته الحقوقية الخاصة، فقد يصحح شروطا ويفسد أخرى على مستوى المتعلقات بحسب منظومته القيمية والحقوقية. والكلام هنا على مستوى الاقتضاء لا أكثر، فنحن على مستوى الاقتضاء لا نحتاج إلى الدليل الخاص للقول بأن كل الشروط نافذة. نعم، إذا شرط شيء خلاف كتاب الله، حلال حرام حرم حلال، خلاف مقتضى العاقد، خلاف ما أدري ماذا، غير مقدور، محال، فهذا يكون من باب الممانع كما لا يخفى. وهو البحث المعبر عنه بشروط صحة الشرط، وهو أطول وأهم الأبحاث في بحث الشروط، وسيأتي قريبا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهتي المحطة الثانية. نحن عندما دخلنا إلى بحث الشروط يا إخوان شكينا أنه ما في تقسيم فني للبحث إذا تتذكر، وأنا قلت هذا طبيعي لأن هذا البحث أصلا غير معنون بشكل مستقل قبل الشيخ. فآثرت أن أعقد البحث في محطات. المحطة الأولى كانت معنونة تحت عنوان حقيقة الشرط. بحثنا في ثلاث جهات: المفهوم اللغوي، موارد إطلاق الشرط في الروايات، الجهة الثالثة الشرط في الاصطلاح. المحطة الثانية عنوناها تحت عنوان مشروعية الشرط وأقسامه. سيمكن قلنا ونفوذه وأقسامه. النفوذ والمشروعية وجعل عملة واحدة. فهنا جهتان: الجهة الأولى دليل المشروعية، هو ما كنا بحثناه إلى اليوم. الجهة الثانية أقسام الشرط. وفي العادة يقسم الشرط إلى الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها: شرط الفعل وشرط الصفة وشرط النتيجة. لكن لدي لمسة أخرى على التقسيم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.